بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ أن الله جل جلاله في بداية السورة بيّن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، فذكر ربنا جل جلاله في هذه الآيات زيف عقائد المشركين وما عليه آلهتهم من الضعة والهوان، وأنها لا تستحق عبادة. والله جل جلاله أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر أدلة قدرته وبراهين عظمته سبحانه وتعالى، فبين في هذه الآيات حقارة معبوداتهم وهوانها، وأنها ليست إلا أوهاما وأباطيل. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى. اللات اسم لصنم كان بالطائف، وكان عبارة عن صخرة عظيمة منقوشة، ولها فناء فسيح يعظمه العرب، وكان أهل الطائف يفخرون به على غيرهم. واللات من مؤنث الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقد قرأها ابن كثير بالتشديد اللات بتشديد التاء، وقد قال ابن عباس ومجاهد بأن اللات اسم لرجل كان يلت السويق ويطعمه الحاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. وأما قوله جل جلاله والعزى فهي مؤنث العزيز، وقيل مؤنث الأعز، وقد كان صنما بنخلة بين مكة والطائف يعظمونه. ومناة الثالثة الأخرى كان صنما بالمشلل في قديد بين مكة والمدينة، وقد قرأها ابن كثير أيضا ومناءة بالهمز، أفرأيتم اللات والعزى ومناءة الثالثة الأخرى. فهذه أصنام اللات والعزى ومناءة الثالثة الأخرى، وقد كان للعرب أصنام سواها لكن ذكرت هذه لشهرتها. ثم قال جل من قائل ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم أيها المشركون الذكر أي الذكور وله الأنثى جل جلاله، تلك إذن قسمة ضيزى، تلك إذن قسمة ضيزى. قرأ ابن كثير ضئزى ضئزى. هناك في اللات، اللات هي قراءة رويس وليست قراءة ابن كثير، وهي قراءة رويس. أما ها هنا فقول ربنا جل جلاله تلك إذن قسمة ضئزى بالهمز هي قراءة ابن كثير، وضئزى بمعنى قسمة ظالمة جائرة ناقصة معوجة. تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إن ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وما تهوى الأنفس أي ما تميل إليه. فالهوى ميل النفس إلى ما تشتهيه، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الدواهي، ويهوي به في الآخرة إلى الهاوية. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، ما تمنى أي ما اشتهى وأمل، فلله الآخرة والأولى. الله جل جلاله ومالك الدنيا والآخرة، فلله الآخرة والأولى. وكم هذه للتكثير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني بمعنى لا تنفع، والشفاعة هي الواسطة، لا تغني شفاعتهم شيئا، مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن الشافع يضم جاهه إلى جاه المشفوع فيه من أجل أن يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وما لهم بذلك من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن كما يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره هو الميل إلى أحد المعتقدين المتخالفين بلا حجة ولا برهان، الميل إلى أحد المعتقدين المختلفين بلا حجة ولا برهان. مثاله أن بعض النصارى يقولون المسيح ابن الله، وبعضهم يقول بأن الله كان فينا ما شاء أن يكون ثم صعد إلى السماء، وبعضهم يقول الله ثالث ثلاثة، وكل ذلك من الظنون. فقد مال بعضهم إلى هذا القول وبعضهم إلى هذا القول بلا حجة ولا برهان. والظن في كتاب الله عز وجل نوعان، الظن المذموم المقبوح المنبوذ، وهو الشك المستوي الطرفين فيميل إلى أحدهما، الشك المستوي الطرفين. وهذا الذي قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الله عليم بما يفعلون. وكما في هذه الآية، وكما في قوله على لسان المشركين: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. والنوع الثاني الظن، الذي هو بمعنى العلم واليقين، كما في قول ربنا مادحا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يظنون بمعنى يوقنون. وكما في قول ذلك الفائز يوم القيامة بعدما أخذ كتابه بيمينه: ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. ومنه قول ربنا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، أي أيقنوا. ومنه قول ربنا: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، أي أيقنوا ما لهم من مهرب. فيقول الله عز وجل: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عمن تولى، عمن أعرض عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، أي غايتهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فالسيئة بمثلها، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي الجنة والثواب، كما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. كبائر قرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم والفواحش. والإثم والآثام هي الأعمال التي تبطئ بصاحبها عن الثواب، فمادة الأثم تدل على بطء وتأخير، فالآثام هي الأعمال والأقوال التي تبطئ بصاحبها أو بمقترفها عن الثواب. والفواحش جمع فاحشة، وهي القبائح والذنوب العظام. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم صغائر الذنوب، من قولهم: ألم بالشيء إذا مر به مرورا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، أعلم بمعنى عالم، أفعل هنا بمعنى فاعل، أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، وهو الإنسان في بطن أمه سمي جنينا لجتنانه أي استتاره. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتثنوا عليها، هو جل جلاله أعلم بمن اتقى، بمن كان من أهل التقوى. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يوجه السؤال لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله آلهة أخرى، مستنكرا وموبخا إياهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أفرأيتم آلهتكم الباطلة هذه التي تعكفون عليها وتطوفون بها وترجون منها النفع وتخشون منها الضر، أفرأيتم هذه الآلهة الباطلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقد كان للعرب أصنام سواها كإساف ونائلة وهبل وذي الخلصة وغيرها، ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، أنتم يا معشر المشركين تكرهون الإناث وتبغضونها، ثم بعد ذلك تنسبونها إلى الله عز وجل دون حياء، كما مر معنا في سورة الطور قول ربنا أم له البنات ولكم البنون، وفي سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وفي سورة الزخرف ويجعلون قال جل من قائل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا هو حال هؤلاء المشركين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إن نسبتم لله الولد فتجعلون له أنقصهما وأبغضهما إلى نفوسكم، ألكم الذكر يا معشر المشركين وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، هذه قسمة جائرة ظالمة معوجة، تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه الأسماء اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أسماء اخترعتموها وأحدثتموها أنتم وآباؤكم الأولون، ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا عين ما قاله يوسف الصديق على نبينا عليه الصلاة والسلام لصاحبيه في السجن، لما قال لهما إن هي إلا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال جل من قائل ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وليس لهم به علم. هذا هو حال هؤلاء المشركين. وكما وجه إليهم السؤال في سورة الصافات أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، ما لهم سلطان، ما لهم حجة ولا برهان في هذه الأسماء التي زعموها وعبدوها من دون الله عز وجل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هؤلاء يتبعون ظنونا وأوهاما ويرجحونها من غير مرجح من غير حجة ولا برهان، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فحقيقة معبودهم هوى متبع، ليس إلا ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتلو من قرآن وفيما يبين من هدي ونظام، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء يتبعون الأماني العاطلة الباطلة التي لا تقوم على ساق. أم للإنسان ما تمنى، فالإنسان منهم من هؤلاء المشركين يتمنى البنين ولا يريد البنات، ولكن الله جل جلاله يقدر أن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهم يتمنون النبوة كذلك، يتمنون النبوة، ولذلك يقول قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ويستكثرونها على محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون أهذا الذي بعث الله رسولا. وكذلك يتمنى بعض الناس الجنة من غير عمل، كما قال جل من قائل عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى قال جل من قائل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقد شابههم في ذلك بعض من ينتسب إلى الإسلام في زماننا ممن لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر ولا يؤدي ما افترض الله عليه في ماله ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما، بل إلهه المتبع هواه، ثم بعد ذلك يتمنى على الله الأماني، فلا هو عظم الله ولا عبده ولا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عزره ولا نصر دين الله عز وجل ولا أحياه، ثم بعد ذلك يتمنى على الله الأماني. ربنا جل جلاله ينكر على هؤلاء جميعا فيقول أم للإنسان ما تمنى. اللهم لا، ليس له ما تمنى. الأماني هذه القائمة على محض الشهوات والآمال ما لها عند الله قيمة. فلله الآخرة والأولى، فلله الآخرة والأولى، كما قال جل من قائل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال جل من قائل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء، وقال وإن لنا للآخرة والأولى. فالله جل جلاله مالك الدنيا والآخرة، الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه، لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. فلله الآخرة والأولى. ثم قال سبحانه وكم من ملك في السماوات. وكم هذه للتكثير، فإن الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل جلاله يعظم شأنهم باعتبار مسكنهم في السماوات، فهم الملأ الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. هؤلاء الملائكة المكرمون كما وصفهم ربنا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. على كثرتهم وعظيم مكانتهم وتتابع طاعتهم وشرف مسكنهم لا تغني شفاعتهم شيئا. هؤلاء الملائكة المكرمون لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هؤلاء الملائكة شفاعتهم لا تغني لا تنفع إلا إذا حصل شرطان. الشرط الأول إذن الله لهم بالشفاعة، كما قال جل من قائل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا أي صفوفا لا يتكلمون، لا يتكلم أحدهم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالشرط الأول الإذن من الله عز وجل، والشرط الثاني الرضا عن المشفوع فيه، كما قال جل من قائل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا يستثنى من ذلك إلا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فإنه في ضحضاح من النار توضع أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وأهونهم، نسأل الله العافية. فربنا جل جلاله يبين أنه إذا كان هؤلاء الملائكة المكرمون على كثرة عددهم وعظيم مكانتهم وشرف مسكنهم وتتابع طاعتهم لا تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع فيه، فكيف تنفع شفاعة أصنامكم هذه المدعاة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم عاد ربنا جل جلاله للنكير على هؤلاء المشركين فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهنا سؤال كيف يقول ربنا جل جلاله لا يؤمنون بالآخرة وهم يؤمنون بها بدليل طلبهم الشفاعة بأنهم عبدوا تلك الأصنام طمعا في شفاعتها؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن إيمانهم بالآخرة ما كان عن يقين وإنما عن شك، فهم كانوا يجحدونها، يجحدون الآخرة فيستبعدون، فيقول قائلهم أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويقول الآخر من يحيي العظام وهي رميم، ويقول الثالث هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، ويقول الرابع إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ويقول الخامس إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ما كانوا يؤمنون بالآخرة، لكنهم يقولون إن كان حشر فهؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني مثل ما قال أحدهم وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال الآخر وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فإيمانهم بالآخرة إيمان مشكوك فيه ليس يقينا وقطعا، فهذا جواب. والجواب الثاني بأنهم كانوا يؤمنون بالآخرة إيمانا زائفا ليس على الوجه الذي جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال قائلهم لأوتين مالا وولدا، لأوتين مالا وولدا. كانوا يظنون أن المفاضلة في الآخرة كالتي كانت في الدنيا، وهم في ذلك واهمون. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهم هؤلاء المشركون الوثنيون، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، كما قال جل من قائل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي القراءة الأخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم أو اشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله جل جلاله ذكر الظن في مواضع ثلاثة مقرونا بالتسمية. هنا في هذه السورة في موضعين، قال جل من قائل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن هي إلا أسماء، هناك عن الأوثان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهنا: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهناك في سورة الحجرات: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعدما قال: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ففي المواضع الثلاثة الظن مرتبط بالتسمية، إما بمدح من لا يستحق المدح كاللاتي والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وإما بذم من لا يستحق الذم كذم الملائكة بأنهم بنات الله ونسبتهم إلى الأنوثة، وإما بالإطلاق اسم الفسوق على من كان مؤمنا. ودل ذلك على أن سيئات اللسان أعظم من سيئات الجوارح. فلذلك ربنا جل جلاله يعيب هؤلاء المشركين: إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ولا يشكل علينا إخوتي وأخواتي بأن أحكاما كثيرة في الشريعة مبنية على الظن، فإن اجتهاد المجتهدين واختلاف العلماء رحمهم الله في كثير من مسائل الفروع إنما مبناه على الظن لا على القطع، لكنه ظن قائم على نظر واستدلال، ولذلك ليس مذموما، بل المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. أما إذا كان ظنا كظن هؤلاء المشركين مبنيا على تشه وهوى فهذا هو المذموم. ثم قال جل من قائل: فأعرض، والخطاب لسيدنا رسول الله، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الله جل جلاله بعدما أمره بالبشارة والنذارة والموعظة والدعوة إليه جل جلاله قال له: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول الرازي رحمه الله بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، والطبيب إذا أمكن أن يداوي الداء بالأغذية فإنه لا يلجأ إلى الدواء القوي. فإذا عجز عن المداواة بالدواء القوي فإنه يلجأ إلى الحديد والكي، الكي بالنار كما قال عليه الصلاة والسلام وآخر الدواء الكي. فهكذا أمرهم صلى الله عليه وسلم بذكر الله عز وجل لأنه دواء القلوب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فانتفع بها من كتب الله له النجاة كالصديق أبي بكر وعلي بن أبي طالب ومن كان مثلهما رضوان الله على الجميع. ثم لما لم ينفع ذلك مع بعض الناس أمرهم بالنظر والتفكر، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت الآيات. فإذا لم ينفع الأمر بالذكر ولا الأمر بالنظر والتفكر حينها أمره ربنا جل جلاله بالإعراض، فإن العضو الفاسد لا سبيل إلى التعامل معه إلا بالقطع والبتر، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا كما قال جل من قائل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تريد زينة الحياة الدنيا. الآيات التي في سورة الكهف يأمره ربه جل جلاله بالإعراض عمن اتبع هواه وكان أمره فرطا. فها هنا الله جل جلاله يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون، علم من أهل السعادة من أهل الشقاوة، من ساكن الجنة من ساكن النار، من كان من أهل الاهتداء والاستقامة من كان من أهل الضلالة والعماية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال جل من قائل ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه كما قال في خواتيم سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخر آية من سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض، وكذلك في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وفي سورة لقمان لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، وفي سورة البقرة ولله المشرق والمغرب، وفي سورة آل عمران ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إلى غير ذلك من المواضع. فالله جل جلاله رب كل شيء ومليكه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل سيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله جل جلاله يجزي المسيء بعمله، من وجد سيئة في صحيفته فلا يلومن إلا نفسه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا فجاءوا بالأوامر واجتنبوا النواهي وقدروا الله حق قدره وعظموا دينه وشرعه يجزيهم جل جلاله بالحسنى، يجزيهم الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم الذين أحسنوا؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فليس مطلوبا من الإنسان أن يكون معصوما، ليس مطلوبا من الإنسان أن يجتنب الذنوب كبارها وصغارها دقيقها وجليلها، لا، كل بني آدم خطاء، الكل يذنب، الكل يخطئ، الكل يقع منه التقصير، لكن هؤلاء المحسنين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون الموبقات الكبار كالشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات واليمين الغموس وشهادة الزور وعقوق الوالدين وأذية المسلمين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك من الكبائر العظام. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والفواحش هي الموبقات القبائح التي تقبح، يقبح بالعبد أن يواقعها. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الفواحش الله جل جلاله قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال عن عمل قوم لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال عن نكاح زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم، إلا الذنوب الصغائر، كما قال جل من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الذنوب الصغار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا الأذن السمع، وزنا اليدين البطش، والفرج والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالنظرة والتلذذ بصوت الأجنبية إذا حصل ذلك يعني هكذا مرة أو مرات من غير إصرار، فهذا هو اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة جل جلاله، كما قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال جل من قائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذ أنشأكم من الأرض، كأنه جل جلاله ينبه إلا إلى أن طبيعة هذه النشأة من التراب موجبة للإلمام بشيء من الذنوب والمعاصي، منافية للعصمة. فالإنسان ليس بمعصوم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أجنة، الله جل جلاله عالم بكم حال كونكم أجنة في بطون أمهاتكم. قرأها حمزة في الوصل: إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، بكسر الهمزة والميم. وقرأها الكسائي في الوصل بكسر الهمزة وفتح الميم: إمهاتكم. وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم، فالله جل جلاله علم بكم أزلا. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم. وهذه الآية نحن أحوج ما نكون إليها في زماننا، فإن كثيرا من الناس قد ابتلي بهذا، نسأل الله العافية. فلربما يصف نفسه بالصلاح والتقى والعلم والعمل والاستقامة والسداد وغير ذلك، وكثير من الناس إذا أراد أن يطرح سؤالا فإنه يفتتح بمقدمة يقول فيها: أنا رجل تقي، أو أنا رجل أخاف الله. وبعض النساء تقول: أنا امرأة ملتزمة، أفعل كذا وكذا وكذا. هذا كله مما لا ينبغي. وقد قيل لبعض الحكماء: ما الذي يقبح ذكره وإن كان حقا؟ قال: تزكية المرء نفسه. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. الإنسان ما يصف نفسه لا بتقوى ولا صلاح ولا علم ولا يعني عمل ولا شيء. فلا تزكوا أنفسكم. الله جل جلاله قال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال ناعيا على اليهود والنصارى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والحديث عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، فنهتني زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما وقالت: سميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا: فبما نسميها؟ قال: سموها زينب، يعني زينب بنت أبي سلمة. كان في الأصل اسمها برة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، نهى عن هذا الاسم. وكذلك نهانا صلى الله عليه وسلم أن يزكي أحدنا أخاه في وجهه. الحديث عن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي أن رجلا مدح رجلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو جل جلاله أعلم بمن اتقى. لأن الذي تنطوي عليه القلوب وتخفيه الصدور ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي لأحدنا أن يمدح نفسه ولا أن يمدح غيره على سبيل القطع واليقين، بل يقول: أحسبه كذلك، أحسبه كذا وكذا وكذا. ولا يشكل علينا أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض أصحابه، فقال عن أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وقال عن عمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. وقال عن عثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وقال عن علي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فهؤلاء رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، علم ما في قلوبهم بوحي من الله عز وجل، كما قال جل من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقد أمن صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من أن يفتنوا بهذا المدح والثناء. ولذلك لما أخبر بلالا بأنه سمع دفن عليه في الجنة، أو أخبر الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، أو بشر خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وبشر عائشة رضي الله عنها بأنها في الجنة وأقرأها من ربها السلام، أو من جبريل، هذا جبريل يقرئك السلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمن على هؤلاء، فما كان هذا الثناء دافعا لهم لغرور ولا كبر ولا استعلاء، معاذ الله، بل دفعهم إلى مزيد من العمل لله والتواضع لخلق الله. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نكير على المشركين في عبادتهم الأوثان وتعلقهم بها، وأنهم كانوا ظالمين سيء الأدب مع الله عز وجل حين نسبوا إليه البنات، ألكم الذكر وله الأنثى. وفي هذه الآية دلالة على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها، فالذكورة قوة وكمال، والأنوثة ضعف خلقي جبلي، وقد جبلهن الله عز وجل على هذا الضعف، وهذا أمر مشاهد كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله لا ينكره العقلاء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن، فهم معولون على الظنون الباطلة والأوهام العاطلة في تلك العقائد الزائغة. ويستفاد أيضا أن الظن الذي لا يعلم رجحانه لا يجوز اتباعه، وهذا الذي ذم الله به أولئك الذين قال فيهم إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ما عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما، وما كانوا ممن لا يتبع إلا الظن. وفي هذه الآية ذم من أجاب داعي الجهل والظلم، وما تهوى الأنفس، أكثر ما يحمل الإنسان على اتباع الظن المخطئ هو هواه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى من ربه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد مضى معنا في قول ربنا: ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي الآيات إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق المالك المدبر جل جلاله. أم للإنسان ما تمنى، في هذه الآية ذم الأماني، فالأمنية مذمومة والإرادة محمودة. والفرق بينهما أن الأمنية شهوة لا يصدقها العمل، والإرادة هي ما يصدقه العمل. وكم من ملك في السماوات، هذه الآية تفيد كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله. وفي قولي في السماوات بيان شرف الملائكة بشرف العالم الذي هم أهله، وهو عالم الفضائل ومنازل الأسرار. لا تغني شفاعتهم شيئا، في هذه الآية إثبات للشفاعة يوم القيامة، وأنها لا تكون إلا بشرطين، هما الإذن والرضا، هما الإذن والرضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قول ربنا جل جلاله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، استفاد ما كان عليه المشركون من سوء الأدب حين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وأيضا يستفاد عدم جواز تسمية البنت بملك أو ملاك. الآن بعض الناس يسمي بنته ملك أو يسميها ملاك، هذا لا يجوز، لأن الله قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وفي قوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، بيان أن من تولى عن ذكر الله فهو جدير بالإعراض عنه. وكذلك في الآية ذم من كانت الدنيا همه وهو عن الآخرة غافل، ذلك مبلغهم من العلم. وفي قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض، بيان أنه سبحانه مالك لذواتهما ومالك لما فيهما أيضا، يتصرف كيف يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. إيماننا إخوتي وأخواتي بأن لله ملك السماوات والأرض يفيدنا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله تعالى، لأننا ملكه، فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر ينكسفان أو لا ينكسفان، يتصرف في المخلوقات، فهو أيضا يتصرف فينا كيف شاء. إن شاء أعطانا صحة وإن شاء سلبها، إن شاء أعطانا عقلا وإن شاء سلبه، إن شاء أعطاني مالا وإن شاء سلبه. فأنا ملك لله عز وجل، متى ما اعتقدت هذا وآمنت به يقينا رضيت بقضائه سبحانه. فائدة ثانية الرضا بشرعه وقبوله والقيام به، طالما أني ملك لله فإذا قال لي أفعل فعلت، وإذا قال لا تفعل تركته، وإذا عصيت الله بفعل محرم أو بترك واجب فأكون بذلك خارجا عن مقتضى العبودية التامة، فأحدث لله توبة، لأنني كما أني خاضع لله كرها في الأمور القدرية فينبغي أن أخضع لله طوعا. فقوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليس مقتضاه الإخبار بأنه مالك فقط، لكن من أجل أن نعتقد مقتضى ذلك الملك وهو الرضا بقضائه والرضا بشرعه سبحانه وتعالى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. نستفيد بأن علم الله قد أحاط بكل شيء ولا يغيب عنه شيء. وفي قوله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فالجزاء قرين العمل، فمن عمل سوءا جزي به ومن عمل خيرا جزي به، وأن جزاء الإحسان الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، من صفات المحسنين أنهم للكبائر مجتنبون. ويستفاد من هذه الآية أن الذنوب ليست سواء، بل فيها كبائر وصغائر، وأن الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر، وأن وقوع الذنب مع تعقبه بالتوبة والاستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار، ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة، فضلا عن أن يجعله من الفجار أو من الكفار. ففي هذا تزييف لمذهب الخوارج القائلين بتكفير صاحب الكبيرة، وتزييف مذهب المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. أيضا نستفيد من الآيات أن الكبائر تختلف وأن الفواحش تختلف. فالكبائر وصف، كلما كان أعظم صار أشد كبيرة، والفواحش كذلك. ولذلك ربنا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ففرق الله بينها مع كونها كلها فواحش، لكن بعضها أعظم من بعض. أيضا في قول ربنا إن ربك واسع المغفرة، نستفيد سعة مغفرة الله عز وجل وعفوه عن المذنبين. وفي قول ربنا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يستفاد منه أن الضعف المقتضي لسعة التجاوز بالمغفرة مقرر في علم الله من حين إنشاء آدم عليه السلام من الأرض، والضعف الملازم لجنس البشر على تفاوت فيه، كما قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. ف فإنشاء الإنسان من الأرض وهي عنصر ضعيف يقتضي ملازمة الضعف لجميع الأفراد التي انحدرت من ذلك الأصل. وفي قوله سبحانه: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، تنبيه على كمال العلم والقدرة، فإن بطن الأم في غاية الظلمة، في ظلمات ثلاث: من علم بحال الجنين في تلك الظلمات لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد جل جلاله، فلا تزكوا أنفسكم، نهي عن تزكية النفس وتحذير للمؤمنين من العجب بأعمالهم الحسنة، عجبا يحدث يجعل المرء يتحدث به، أو هذا العجب أيضا قد يدخله عليك غيرك بالثناء عليك بعملك. ويشمل هذا أيضا أن الإنسان يذكر أعماله الصالحة للتفاخر بها أو ليظهرها للناس: أنا صمت، صليت، تصدقت، وما إلى ذلك، أنا حججت بيت الله كذا وكذا من المرات كما يقول بعض الناس. وفي هذا أيضا إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة: لا تقطعوا بخلاصكم أيها المؤمنون، فإن الله تعالى يعلم عاقبة من يكون على التقى، وعاقبة من يختم له بالسوء عياذا بالله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وقبل أن أختم هذا الدرس أقول بأنه لا تعارض بين قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، وقوله: قد أفلح من زكاها. فالزكاة التي اقترن بها الفلاح مقصود بها التزكية، قد أفلح من زكى نفسه بالطاعات والانتهاء عن المحرمات، زكى نفسه بالإكثار من ذكر الله والمحافظة على السنن بعد الفرائض، واجتناب المكروهات بعد المحرمات، واجتناب الشبهات. أما التزكية المنهية عنها فهي مدح الإنسان نفسه. أسأل الله أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، إنه وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.